بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا العلمية في الدورة العلمية السابعة، الأدوية الشافية لأمراض الأمة الظاهرة والباطنة، الدواء الثالث، إقامة حقيقة الصلاة. ويشتمل هذا الدواء على المباحث الآتية: الأول، حكمة مشروعية الصلاة، الثاني، فضائل الصلاة، الثالث، مقاصد الصلاة، الرابع، فقه إقامة حقيقة الصلاة، الخامس، كيف نصل إلى إقامة حقيقة الصلاة. الأول، حكمة مشروعية الصلاة. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. والصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة خمس مرات مهما كانت الأحوال. والصلاة نور، فكما أن النور يستضاء به، فكذلك الصلاة تهدي إلى الصواب وتمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عماد الدين، يجد فيها المسلم لذة مناجاة ربه، فتطيب نفسه وتقر عينه بربه ويطمئن قلبه وينشرح صدره، وبها يرتاح من هموم الدنيا وآلامها. والصلاة فيها إعلان توحيد الله وتقويته وتصفيته بظهوره على القلب واللسان والجوارح. فالصلاة لها ظاهر يتعلق بالبدن كالقيام والجلوس والركوع والسجود وسائر الأقوال والأفعال، ولها باطن يتعلق بالقلب ويكون بتعظيم الله تعالى وتكبيره وخشيته ومحبته وطاعته وحمده وشكره. وذل العبد لربه وخضوعه له، فالظاهر يتحقق بفعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، والباطن يتحقق بالتوحيد والإيمان والإخلاص والخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة لها جسد وروح، فجسدها القيام والركوع والسجود والقراءة، وروحها تعظيم الله وتوحيده وخشيته وحمده وسؤاله واستغفاره والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وآله وعلى عباد الله الصالحين. وقد أمر الله كل مسلم بعد إقراره بالشهادتين أن يقيد حياته بأربعة أشياء: الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذه هي أركان الإسلام، وفي كل منها تمرين لتنفيذ أوامر الله على نفس الإنسان وماله وشهوته وطبيعته، ليقضي حياته حسب أمر الله ورسوله وحسب ما يحب الله ورسوله لا حسب هواه. والمسلم في الصلاة ينفذ أوامر الله على كل عضو من أعضائه ليتدرب على طاعة الله وتنفيذ أوامر الله في شؤون حياته كلها، في أخلاقه ومعاملاته وطعامه ولباسه، وهكذا حتى يكون مطيعا لربه داخل الصلاة وخارج الصلاة. والصلاة زاجرة عن فعل المنكرات وسبب لتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. الثاني: فضائل الصلاة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل يحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الصبح والعصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم. الثالث: مقاصد الصلاة. من أعظم ثمرات الصلاة أن المؤمن يحصل بالصلاة على الفلاح في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأن الصلاة تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر وتذكره بربه: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالصلاة تبعد المؤمن عن الفواحش والمعاصي والآثام وتذكره بالله، ومن ذكر الله طاعه ولم يعصه. والصلاة كلها ذكر لله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والصلاة رحمة الله التي أهداها لعباده المؤمنين وأكرمهم بها لينالوا شرف القرب من ربهم، ليكبروه ويشكروه ويستغفروه ويسألوه، لا لحاجة منه إليهم، بل منة منه وتفضلا عليهم، أن أذن لهم بالدخول إليه وسمح لهم بمناجاته وطلب حوائجهم منه. وشرع الله للمؤمنين الطهارة قبل الدخول في الصلاة لمناجاة الرب، فالوضوء ظاهره طهارة البدن والأعضاء وباطنه طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي بالتوبة. ولهذا يقرن الله تعالى بين التوبة والطهارة كما قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن يقول بعد فراغه من الوضوء بعد التشهد أن يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، خرجه الترمذي بسند صحيح. فالمؤمن بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع الله سبحانه للمؤمن أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله في الصلاة. وكما أنه لا يجوز للمؤمن أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها أثناء الصلاة، فكذلك لا يجوز له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره أثناء الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإذا كبر المؤمن حين دخوله في الصلاة خلع من قلبه رداء التكبر والعجب المنافي للعبودية، ومنعه التكبير لله من التفات القلب إلى غير الله، وتمام العبودية وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع لمن ركع له، بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم منه لنفسه أو لخلقه، ويثبت مكانه تعظيمه لربه جل جلاله المتفرد بالربوبية والألوهية والوحدانية وحده لا شريك له. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وتمام عبودية السجود أن يتصاغر الساجد لمن سجد له، ويخضع بقلبه وقالبه معلنا عجزه وفقره وحاجته إلى ربه الملك العزيز الجبار الغني الحميد. وهذا غاية الذل من العبد للرب: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ثم يكبر المصلي ويجلس بين السجدتين ويجثو بين يدي ربه، يتضرع إليه ويدعوه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته بقوله: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني، أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. وجسد الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود، وروح الصلاة تعظيم الرب والخشوع بين يديه. والخشوع هو الخضوع والتذلل والسكون بين يدي الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب فيها بين يدي الله عز وجل، محبة لله وإجلالا له، وخوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، مستحضرا لقربه منه ورؤيته له، مستحضرا جميع ما يقول ويفعل في صلاته من التكبير إلى التسليم. وبذلك تزول عن المصلي جميع الوساوس والأفكار التي يوسوس بها الشيطان للعبد أثناء الصلاة. والخشوع روح الصلاة، فصلاة بلا خشوع كبدن لا روح فيه. وأصل الخشوع خشوع القلب الذي هو ملك الأعضاء، فإذا خشع القلب خشعت معه الجوارح كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيها. والصلاة صلة بين العبد وربه، والشيطان يريد أن يقطع هذه الصلة بترك الصلاة، فإن أصر المسلم على الصلاة حال بينه وبين قلبه، يوسوس له ويشغله عن صلاته حتى يبطلها أو ينقصها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، وهو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. فإذا التفت العبد بقلبه أو بصره إلى غيره أعرض الله عنه. والالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد حتى يفسد عليه صلاته، ويحرمه الأنس بربه ولذة مناجاته وإجابة دعائه. والعبد إذا قام في صلاة بين يدي ربه غار منه الشيطان، فهو يجتهد عليه حتى لا يصلي. فإذا قام يصلي أقبل عدو الله حتى يخطر بين العبد ونفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكره قبل دخوله فيها من الحاجات ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل. حتى يقوم في صلاته قالبا بلا قلب، ويحرم من بركات الصلاة فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بذنوبه وخطاياه وأوزاره وأثقاله لم تخف عنه، وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة. لأن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأقامها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي ربه بقلبه وقالبه. فهذا المصلي إذا انصرف من صلاته وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد راحة وأنسا ونشاطا، حتى يتمنى أنه لم يخرج من الصلاة لأنها قرة عينه وجنة قلبه. فهذه الصلاة هي التي تصعد إلى ربها ولها نور، وتقول لصاحبها: حفظك الله كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والصلاة المقبولة عند الله أن يصلي العبد صلاة تليق بربه جل جلاله، فيصلي وقلبه متعلق بالله ذاكر له على الدوام، ويصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل. والصلاة غير المقبولة عند الله عز وجل أن يصلي العبد على العادة والغفلة وينوي بها التقرب إلى الله فيصلي وأركانه وجوارحه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه غافل عن ذكر الله، لا يدري ما يقول حتى لا يذكر ما قرأ في صلاته. والناس في الصلاة وسائر الأعمال ثلاثة أقسام: مقتصد وظالم لنفسه، وسابق بالخيرات كما قال سبحانه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فأعظم مقاصد الصلاة أن يكون المسلم خارج الصلاة كما هو داخل الصلاة سامعا مطيعا لربه جل جلاله. ففي داخل الصلاة القلب خاشع لله، حاضر مع الله، ممتثل لأوامر الله. وفي خارج الصلاة يكون مع الأعمال الدنيوية بجسمه وقلبه خاشع لله. فمن امتلأ قلبه بالإيمان صلى صلاة تليق بالرحمن وتدخل الأنس والسرور في قلب العبد، كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصلاة الحية المملوءة بحب الله وتكبيره والخشية له والرهبة منه والرغبة إليه والأنس به. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كانت التكبيرة الواحدة والركعة الواحدة والسجدة الواحدة تأخذ بقلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأرواحهم من المخلوق إلى الخالق، ومن الصور إلى المصور، ومن عالم الظلمة إلى عالم النور، ومن عالم الخصومات والوحشة إلى عالم الأنس والرحمة، ومن عالم القلق والحيرة إلى عالم السكون والطمأنينة، ومن عالم الأموال والشهوات إلى عالم الأنبياء والملائكة، ومن عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ومن الدار الفانية إلى الدار الباقية. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والخشوع في الصلاة داخل في إقامة الصلاة، بل هو روح الصلاة. فمن خشع لله في صلاته فقد أقام الصلاة، ومن لم يخشع لله في صلاته فليس من المقيمين للصلاة. وكما أننا في كل عمل نقوم به نلتزم بشيئين: التوجه إلى العمل الذي نريد فعله وإتقانه، والغفلة عن الأعمال الأخرى في نفس الوقت. فكذلك إذا كنا في الصلاة نتوجه إلى الله بقلوبنا ونؤدي أفعال الصلاة بجوارحنا وننقطع عما سوى الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الرابع: فقه إقامة حقيقة الصلاة. كما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن، فكذلك الصلاة هي أم العبادات. وروح الصلاة الخشوع والحضور بين يدي الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فمن صلحت صلاته صلحت بقية أعماله، ومن قبلت صلاته قبل الله بقية أعماله. ولهذا أمر الله بإقامتها ظاهرا وباطنا بخشوع وخضوع، كما قال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، لأن من ذكر الله أطاعه ولم يعصه وأخلص له العمل. وأقم الصلاة لذكري. ومن أضاع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن تركها بالكلية فقد كفر، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وأعظم ركن عملي بعد التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. فحقيقة الصلاة المأمور بها شرعا أن تنهانا عن الفحشاء والمنكر، ونستفيد بها من خزائن الله، وتثمر تكبير الله والخوف منه والأنس بمناجاته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأكثر المسلمين اليوم يودون الصلاة ولا يقيمون الصلاة كما أمرهم الله، فألسنتهم تكبر الله في الصلاة وقلوبهم تكبر غير الله خارج الصلاة، وأجسادهم حاضرة في صفوف الصلاة، وعقولهم تفكر وتتجول في أودية الدنيا وملذاتها وشهواتها، وجوارحهم تقف كسلانة بين يدي الله في الصلاة، وقلوبهم تنتظر الفراغ من الصلاة لتنطلق مسرعة إلى أعمالها وأموالها وشهواتها وملذاتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. فالصلاة بالغفلة لا تزجر عن المعاصي والفواحش والمنكرات والمحرمات. فالمسلم يصلي ثم يعود لفعل المحرمات، وبعض المسلمين يصلي ثم يذهب لمكتبه في البنك الربوي، ويصلي ثم يذهب إلى سرقة المال، ويصلي ثم يفعل فاحشة الزنا، ويصلي ثم يأكل حقوق الناس، ويصلي ثم يذهب ليحلق لحيته أو يشرب الخمر، وتصلي المرأة ثم تخرج إلى السوق متبرجة، وتصلي ثم تسافر من غير محرم، وتصلي ثم تغشى المحرمات، وهكذا دواليك. فهؤلاء يؤدون الصلاة ولم يقيموا الصلاة، والمطلوب إقامة الصلاة لا أداء الصلاة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فحقيقة الصلاة الانقطاع عن المخلوق والاتصال بالخالق، وتكبيره وتمجيده وحمده وسؤاله واستغفاره، وتقديم التحيات والصلوات والطيبات له، وكل ذلك في سورة الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي التشهد في الصلاة نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومقصد الصلاة امتثال أمر الله داخل الصلاة استعدادا لامتثال أوامر الله خارج الصلاة، والاستفادة من خزائن الله. وعلامة حقيقة الصلاة أن تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، وتملأ قلوبنا بحب الله وتكبيره وتمجيده، وتذكرنا بالله فنطيعه ولا نعصيه في أي حال. ولهذا فرضها الله 5 صلوات كل يوم وليلة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وشتان بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة. فالمؤمنون حقا يقيمون الصلاة بين يدي الله ويستفيدون بها من خزائن الله، والمنافقون يؤدون صورة الصلاة لا حقيقة الصلاة، ولهذا صارت ثقيلة عليهم، كما قال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وجميع الأوامر في القرآن والسنة أمرت بإقامة الصلاة لا بأداء الصلاة، كما قال سبحانه: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجميع الأنبياء والرسل أقاموا الصلاة واستفادوا بها من خزائن الله، ولعظمة منافعها وعظيم أجورها دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه بقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة بقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأمره سبحانه أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وسر تكرار تكبير الله في الصلاة أن نصغر كل ما سوى الله ونكبر الله وأوامره ونقدمها على ما سواها، فالله أكبر وأوامره أكبر وكل ما سواه أصغر، ومن ذكر الله كبره وصغر كل ما سواه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالقيام في الصلاة تكبير لله، والركوع تعظيم لله، والسجود وصول إلى الله، فسله في سجودك ما شئت، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالصلاة أعظم العبادات التي بين العبد وربه، وقد جمع الله فيها أنواع العبادات كالقنوت والقيام والركوع والسجود والتكبير والتعظيم والحمد والشكر والسؤال والاستغفار والخشوع والخشية والذكر والدعاء والتسبيح والاستعانة والتوبة والإنابة والطاعة والتسليم والخوف والرجاء. يؤديها المصلي حال القيام والركوع وحال السجود والجلوس. فمن استحضر هذه العبادات في صلاته فقد أقام الصلاة وانصرف منها بالقنوت لله ومغفرة الله ورحمة الله والفوز بثواب الله ورضوانه. فالصلاة عقد أمان من الرب لعبده إلى وقت الصلاة الأخرى، فكلما صلى العبد كأنه جدد عقد التأمين الذي يطمئن قلبه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات الخمس وحضور القلب فيها لتجديد العلاقة مع الرب ومغفرة الذنوب المتكررة والاستفادة من خزائن الله والاستعداد لفعل الأوامر واجتناب المناهي خارج الصلاة، كما قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. فحياة المسلم تقوم على أصلين عظيمين، وكلاهما عبادة لله عز وجل. الأول حسن العلاقة مع الرب بإقامة الصلاة بحضور قلب بخشوع وخضوع لله عز وجل، والثاني حسن العلاقة مع الخلق بإيتاء الزكاة والإنفاق ابتغاء مرضات الله. ومن قام بهذا وهذا فاز في الدنيا والآخرة ونال أعلى الدرجات في الدنيا ونال أعلى الدرجات في الآخرة، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وإقامة حقيقة الصلاة شاق على النفس، إلا على النفس المؤمنة بالله عز وجل، كما قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإذا قام المسلم بإقامة الصلاة أثمرت له طاقة إيمانية قوية تسهل له القيام بالعبادات الانفرادية كالذكر وتلاوة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة، وتسهل له كذلك القيام بالعبادات الاجتماعية كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم شرع الله والإحسان إلى الخلق، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وسر الصلاة حضور القلب بين يدي الله وإقباله بكليته على ربه وقنوته له والقيام بين يديه بكمال الحب والتعظيم والذل له. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة هدية الله لعباده المؤمنين، وصلة بين العبد وربه، وسبب موصل إلى قرب الله ومناجاته ومحبته والأنس به والاستفادة من خزائنه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وما بين كل صلاتين تحصل للعبد الغفلة والجفوة والقسوة والإعراض والزلات والخطايا، فيبعده ذلك عن ربه ويحرمه من قربه ويصير أجنبيا من عبوديته، فأسره عدوه الشيطان وحبسه في سجن نفسه وهواه، وصار حظه من هذا الإعراض ضيق الصدر وكثرة الهم وتراكم الأحزان وتوالي الحسرات. فاقتضت حكمة أرحم الراحمين أن جعل للعبد من عبوديته عبودية خاصة جامعة لكل خير ومزيلة لكل هم ومفرجة لكل كرب، وهي هذه الصلوات الخمس الواجبة على كل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة. 5 مرات. والناس في الصلاة 3 أقسام. الأول من استعمل جوارحه فيما خلقت له وهيئت له، فهؤلاء هم صفوة البشر، وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل، ثم من آمن بهم، وهم أرباح الناس تجارة مع ربهم. والصلاة أعظم مقامات العبد بين يدي ربه، شرعت لاستعمال العبد جوارحه كلها في القيام بهذه العبودية. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الثاني من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له ولم يخلق لها، فحبسها على المعاصي والمنكرات والفواحش، فهذا الذي قد خاب سعيه وخسر تجارته مع ربه وفاته رضوان ربه وجزيل ثوابه وباء بسخط ربه وأليم عقابه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الثالث من عطل جوارحه عن عبودية الله وأماتها بالبطالة والعبث واللهو واللعب، فهذا خاسر أعظم خسارة، لأن الله خلق الناس للعبادة والطاعة ولم يخلقهم للعبث واللهو واللعب والبطالة. وأبغض الخلق إلى الله البطال الذي هو لا في مصالح الدنيا ولا في تجارة الآخرة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. والصلاة معراج المؤمن إلى ربه، والصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة لقاء بين المؤمن وربه، يكبر فيها ربه الكبير ويحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويسأله أعظم ما في خزائنه وهو الهداية، ويستغفره من ذنوبه الظاهرة والباطنة، ويقدم له التحيات المباركات على نعمه العظيمة التي أعظمها نعمة الإسلام وإرسال رسوله إلى الناس ليبين لهم ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويسخطه. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغ للأمة الدين الحق وبين لهم الدين الحق الذي يعبدون به ربهم لينالوا رضاه ومحبته وجنته. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والصلوات الخمس تجب على كل مسلم ومسلمة كل يوم وليلة 5 مرات. فكما يحتاج الإنسان لبقاء حياته للطعام والشراب والراحة والنوم كل يوم وليلة عدة مرات، كذلك يحتاج لغذاء قلبه وروحه إلى زيادة الإيمان وإقامة الصلاة كل يوم وليلة 5 مرات، يكبر فيها ربه ويحمده ويسأله ويستغفره ويقدم له التحيات على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالمحافظة عليها كما قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والإنسان جسد وروح، فغذاء الجسد من طعام الأرض، وغذاء الروح من السماء من رب العالمين، والوسيلة إلى ذلك الإيمان والأعمال الصالحة. فإلهكم إله واحد، فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء فرض الله عليه وعلى أمته هذه الصلوات الخمس التي يلتقي فيها المؤمن بربه ويمجده ويحمده ويسأله ويستغفره ويقدم له التحيات المباركات. فمن أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد جمع الله فيها للمؤمنين جميع عبادات الملائكة في ركعة واحدة. فالملائكة منهم القائمون أبدا، ومنهم الراكعون أبدا، ومنهم الساجدون أبدا، ومنهم المسبحون أبدا، ومنهم الحامدون أبدا، ومنهم المقدسون أبدا، ومنهم المستغفرون أبدا، ومنهم التاليات ذكرا. فمن رحمة الله بعباده وكرمه أن جمع للمؤمنين هذه العبادات العظيمة كلها في ركعة واحدة من الصلاة. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والصلاة من أعظم مظاهر اجتماع الأمة على الحق وعلى الأخوة والمحبة الإيمانية. فالأمة تجتمع على صيام رمضان في كل سنة شهرا، وتجتمع في الحج مرة واحدة في العمر مرة، لكنها في الصلاة تجتمع كل يوم وليلة خمس مرات، توحد الله وتكبر الله وتشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، وتحمد الله وتمجد الله وتسأل الله وتستغفر الله. ولهذا فرضها الله على كل مسلم ومسلمة كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات محدودة لحاجة كل أحد إليها، ولا يسقط عن أحد ولا تسقط عن أحد بحال من الأحوال. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة كفارة للذنوب والمعاصي حتى تقف بين يدي الله نقيا من الذنوب ظاهرا، نقيا من الذنوب طاهرا من المعاصي. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والصلاة عبادة عظيمة بين العبد وربه، فيجيب سبحانه من دعاه، ويعطي من سأله، ويزيد من شكره، ويغفر لمن استغفره، ويهدي من استهداه. والصلاة هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح. والصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والبردان هما الصبح والعصر. والصلاة صلة بين العبد وربه، فالمؤمن حقا يقف بين يدي الله خاشعا بقلبه وجوارحه، ويستحضر أنه يقف بين يدي ربه الملك العزيز الرحيم وبقلبه وجوارحه، وينقطع عن كل ما سوى الله عز وجل، ويناجي ربه ناظرا إلى عزة الربوبية وذلة العبودية، وقوف المخلوق بين يدي الخالق، وقوف العبد الضعيف بين يدي ربه القوي، وقوف العبد الفقير بين يدي ربه الغني، وقوف العبد الذليل بين يدي ربه الملك العزيز الرحيم، ويؤدي الصلاة بخشوع وخضوع وحضور قلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. والصلاة معراج المؤمن إلى ربه، فالملائكة تعرج إلى ربها بجناحين أو ثلاثة أو أربعة، وكذلك المؤمن في الصلوات الخمس يعرج إلى ربه بركعتين أو ثلاث أو أربع في كل يوم وليلة في الصلوات الخمس. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وبإقامة الصلاة كما قامها النبي صلى الله عليه وسلم ينال العبد محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتغفر ذنوبه وينال بها رحمة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبالخشوع في الصلاة يحصل للعبد الفلاح في الدنيا والآخرة، والفلاح هو النجاة من المرهوب والفوز بالمرغوب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تكون بكثرة السجود لله عز وجل فرضا ونفلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة حين سأله عن مرافقته في الجنة: فأعني على ذلك بكثرة السجود، أخرجه مسلم. والمقصود من الصلاة ذات الخشوع والخضوع كيف يأتي الاستعداد لامتثال جميع أوامر الله داخل الصلاة وخارج الصلاة، والاستفادة المباشرة من خزائن الله. فبالصلاة تقضى الحوائج، ومن مقاصدها ارتباط المخلوق بالخالق، وارتباط الفقير بالغني سبحانه، وارتباط الضعيف بالقوي سبحانه، وارتباط العاجز بالقادر جل جلاله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولأهمية الصلاة، فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، ولأهميتها فرضت قبل الصيام والزكاة والحج، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولحاجة كل مسلم ومسلمة إليها فرضها الله خمس مرات في اليوم والليلة، لأنها معراج المؤمن إلى ربه يناجي فيها ربه ويستعين بها على قضاء حوائجه الدنيوية والأخروية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. متفق عليه. فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، تتمرن فيها الأعضاء والجوارح على ذكر الله وامتثال أوامر الله وطاعة الله وعبادة الله، فالقلب يخشع واللسان يكبر والبدن كله يقوم ويجلس ويركع ويسجد. وبامتثال أوامر الله في الصلاة يتهيأ المؤمن لامتثال أوامر الله خارج الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أصلح علاقته مع الله بعبادته وحده أصلح الله علاقته مع خلقه، فصار يحبهم ويحبونه، فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وإذا صلحت صلاة العبد صلحت أعماله، وإذا صلحت أعماله رضي الله عنه، وإذا رضي الله عنه أسعده في الدنيا وأسكنه الجنة في الآخرة. والمؤمن في الصلاة يتوجه بجسده إلى القبلة ويتوجه بقلبه إلى الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فنصلي كل صلاة باليقين على أن الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة في الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونصلي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. ونقيم الصلاة ظاهرا وباطنا حتى يستجيب الله دعاءنا، ونجتهد في إقامة الصلاة حتى تكون الصلاة محلا لقبول الدعاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصلاة أم العبادات وأول العبادات وأوجب العبادات بعد الإيمان. والصلاة ليست للثواب والأجر فقط، بل فيها جميع المنافع الدنيوية والأخروية. فبالصلاة تقضى الحاجات، وبالصلاة تغفر الذنوب والسيئات، وبالصلاة ترفع الدرجات، وبالصلاة نتقي المعاصي والفواحش والسيئات، وبالصلاة يحصل النصر، وبالصلاة تزول الأمراض والهموم. فنصلي حتى يحصل النصر، ونصلي حتى يطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونصلي حتى يزول الهم، ونصلي لتغفر ذنوبنا، ونصلي لنشكر الله، ونصلي لنستغفر الله، ونصلي لنقدم التحيات لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فما أعظم كرم الرب الذي شرع لعباده هذه الصلوات الخمس التي كلها منافع يسعد بها العبد في الدنيا والآخرة. فأنت أيها المؤمن حينما تصلي فإنما تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك كل مرة يفتح له كلما قرع الباب. والصلاة اتصال العبد بربه العظيم الذي خلقه ورزقه وهداه، فيكبره ويحمده ويسأله ويستغفره ويقدم له التحيات المباركات في كل صلاة. والصلاة سلاح المؤمن الذي ينتصر به على أعدائه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصلاة تمرين على ضبط الجوارح لتستقيم على أوامر الله داخل الصلاة وخارج الصلاة. فإذا صلح البصر داخل الصلاة صلح خارج الصلاة، وإذا صلح السمع داخل الصلاة صلح خارج الصلاة، وإذا صلح اللسان داخل الصلاة صلح خارج الصلاة، وإذا صلح الفكر داخل الصلاة صلح الفكر خارج الصلاة، وإذا حضر القلب داخل الصلاة حضر خارج الصلاة، وإذا صلح البدن داخل الصلاة صلح خارج الصلاة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولهذا إذا صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال، وإذا فسدت الصلاة فسدت جميع الأعمال. والصلاة نور وهي عمود الإسلام، فمن ترك الصلاة فقد كفر بالله، لأنه قطع صلته بالله واتصل بغير الله. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن لم تقبل لم يقبل ما سواها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. ولأهمية الصلاة فرضها الله على نبيه وأمته في السماء بدون واسطة جبريل صلى الله عليه وسلم. وقضاء حوائج الناس بالإيمان والأعمال الصالحة لا بالأموال والأشياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد قوتا في بيته ما كان يأمر أهله بالكسب، ولكن كان يأمرهم بالصلاة، لأن الصلاة أحد مفاتيح أبواب الرزق، كما أمره الله بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، أخرجه مسلم. فالحمد لله الذي أعطانا الصلاة التي نستفيد بها مباشرة من قدرة الله ونأخذ من خزائنه إذا أقمناها على الوجه الصحيح ظاهرا وباطنا بخشوع وخضوع، فنحسن الوضوء قبل الصلاة ونكبر الله بألسنتنا وقلوبنا، ونستحضر عظمة الله في قلوبنا إثناء القيام والركوع والسجود والجلوس، لأن الله يرانا ويسمع كلامنا، ونستغفر الله بعد الصلاة لأننا لم نقيم الصلاة كما يليق بجلال الله عز وجل، ونبكي أمام الله حتى يرزقنا الله حقيقة الصلاة والأنس بالله، فنقيم الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الناحية الفردية. أما إقامة الصلاة من الناحية الاجتماعية فهو إشاعتها ونشرها في العالم حتى لا يبقى فرد في العالم لا يصلي. ونقيم الصلاة ظاهرا بأركانها وسننها وآدابها، ونقيم الصلاة باطنا بالوقوف بين يدي الله قانتين بالتعظيم والتكبير والخوف والرجاء والمحبة والذل، ونستحضر أن الله يرانا ويعلم بما في قلوبنا، وأنه يحب أن يقضي حوائجنا، وأنه قادر على قضاء حوائجنا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فلا نصلي بقلب غافل، بل نستحضر أن الله يرانا ويسمعنا في كل ركن من أركان الصلاة. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل ما يحتاجه العبد من أمور الدين والدنيا يطلبه من ربه في صلاته، كما يطلب أهل الدنيا دنياهم بالأسباب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أخرجه أبو داود. ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، خرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الخامس: كيف نصل إلى إقامة حقيقة الصلاة؟ لن يصل المؤمن إلى حقيقة الصلاة إلا بخمسة أمور. الأول: اليقين بأن الصلاة فيها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وفي الأذان ينادي المؤذن الناس بقوله: حي على الصلاة حي على الفلاح. الثاني: أن نتعلم فضائل الصلاة ونستحضر ذلك عند كل صلاة، فعند الوضوء نستحضر فضائل الوضوء، وعند المشي إلى المسجد نستحضر فضائل المشي إلى الصلاة في المسجد، وعند الصلاة نستحضر فضائل الصلاة وثوابها. الثالث: أن نتعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. فالمسلم يصلي لأن الله أمره أن يصلي، ويصلي الصلوات الخمس جماعة، لأن الله أمره أن يصليها جماعة مع المسلمين، كما قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ونصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ثم الركوع ثم السجود في كل ركعة، ونقرأ القرآن حال القيام، ونسبح الله ونعظمه في الركوع، ونسبح الله وندعوه في السجود، ثم نجلس للتشهد، ثم ندعو، ثم نسلم. فكل مسلم يقوم بإقامة الصلاة بهذا الترتيب ويصلي لله بحضور قلب، فإن الله يقبل صلاته. ومن خالف ترتيب وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإن صلاته لا تقبل. وهكذا في الصيام والزكاة والحج والذكر والدعاء وسائر الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. خرجه البخاري. الرابع: الصلاة بصفة الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالصلاة بحضور قلب واتباع للسنة تقبل، والصلاة مع الغفلة وعدم إقامة أركانها وسننها وواجباتها لا تقبل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الخامس: مجاهدة النفس على إقامة الصلاة بأركانها وسننها وآدابها وإخلاصها لله عز وجل، بأن يتصل العبد حين الصلاة بربه وحده، وينقطع عن الخلق بقلبه وقالبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.